والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: النوع وهو أول الكليات الخمسة، وسيأتي قريبا تعريفه. فإذا أول الكليات الخمسة هو النوع، وقد تقدم في الدرس السابق بيان كيفية انقسام الكلي إذا لوحظ منتسبا إلى أفراده ومصادقه إلى هذه الأقسام الخمسة. قال: وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد ما هي؟ وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد ما هي؟ فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ طبعا بالوجدان نجد فرقا بين السؤالين. زيد وعمر وخالد ما هي؟ السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد. أما زيد وعمر وخالد وهذه الفرس، فالسؤال مورد السؤال حقائق متعددة، لأن زيد وعمر وخالد تنتمي إلى حقيقة، والفرس حقيقة أخرى، فيكون السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الحقائق المختلفة. فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد. مولانا، الاختلاف كون الأفراد تنتمي إلى حقيقة واحدة أو إلى حقائق متعددة، كيف نعرفه؟ بكل بساطة، نعرف ذلك من خلال الآثار. يعني نميز بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، كما أنه ثبوتا في عالم الثبوت والواقع، الإحراق فرع النار، الاحتراق فرع النار، الدخان معلول للنار، الدخان معلول للنار. ولكن في عالم الاستكشاف والإثبات والعلم، العلم بالنار معلول للعلم بالدخان. يعني ثبوتا النار علة، إثباتا في مقام الانكشاف والعلم الدخان علة، لأننا نرى الدخان فنعلم بوجوده. كذلك في المقام، مولانا، الأفراد بحسب نفس الأمر والواقع ثبوتان، الأفراد المنتمية إلى حقيقة واحدة تشترك في الآثار النوعية. ثبوتان، الاشتراك في الآثار معلول للاشتراك في الحقيقة، وحدة الحقيقة. ولكن إثباتان، من خلال اشتراك الأفراد المتكثرة في الآثار النوعية نستكشف أنها تنتمي إلى حقيقة واحدة. ها؟ مثلا ماذا أقصد بالآثار النوعية؟ نحن أفراد متعددة، تكثر عددي موجود، نشترك في آثار نوعية واحدة، يعني المفكرية، الشاعرية، الكاتبية، الناطقية بمعنى المتكلمية، هذه آثار نوعية. نعم، شخص كتابتي غير شخص كتابتك، غير شخص كتابته، ولكن الكتابة أثر نوعي نشترك فيه، وشخص نطقي غير شخص نطقك وغير شخص نطقه، ولكن النطق أثر نوعي نشترك فيه، بخلاف مثلا أفراد الإنسان مع الفرس. المشي كذلك أثر نوعي نشترك فيه، وإن كان شخص مشي مغاير لشخص مشيك. فإذا نحن كأفراد متعددة طبعا نختلف في الآثار الشخصية، ولكن نشترك في الآثار النوعية. أما أفراد الإنسان والفرس. أنت كاتب، الفرس ليس بكاتب. مو أنه تشترك أنت والفرس في الكاتبية ولكن تختلفان في الشخص، يعني شخص كاتبيتك غير شخص كاتبيتي، لا لا، أصلا تختلفان في الآثار النوعية. أنت كاتب، الفرس ليس بكاتب. أنت شاعر، الفرس ليس بشاعر. أنت مفكر، الفرس ليس بمفكر، إلى آخره. فأنت والفرس تختلفان في الآثار النوعية لا في الآثار الشخصية. لذلك اختلافكما في الآثار النوعية يكشف عن انتمائكما إلى حقيقتين نوعيتين مختلفتين، لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. وعليكم السلام ورحمة الله. فالاختلاف في الآثار النوعية لا شك ولا ريب يكشف عن الاختلاف في الحقيقة والجوهر والنوع. إذا اتضح ذلك فمجرد أن يقع السؤال زيد وعمر وبكر ما هي، إذا نظرنا إلى زاد وعمر وبكر نجد أن زاد وعمر وبكر هذه الأفراد المتعددة تشترك في الآثار النوعية. نعم تختلف في الآثار الشخصية، ولكنها يعني لا شك أن الشجاعة الموجودة عندي مغايرة للشجاعة الموجودة عندك كشخص، ولكن نشترك أنا وأنت في أصل الشجاعة، هذا الأثر النوعي يوجد عند الإنسان. وكذلك الشاعرية الموجودة عندي غير الشاعرية الموجودة عندك، ولكن الشاعرية أثر النوعي نشترك به. فزاد وعمر وبكر بما أنها تشترك في الآثار النوعية فإذا هي أفراد لحقيقة واحدة، وعليكم السلام، وبما أنها أفراد لحقيقة واحدة فالسؤال عنها يكون عن ماذا؟ عن تمام الحقيقة التي تشترك فيها هذه الأفراد، يعني سؤال عن النوع، لأن النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين ماذا؟ أفراد الحقيقة الواحدة. أما إذا قلت لك زيد وعمر وبكر والفرس ما هي، فأنت إذا نظرت إلى هذه الأفراد، تجد أنها تختلف في الآثار النوعية. فزيد وعمر وبكر لها آثار لا تكون للفرس، والفرس له آثار لا تكون للإنسان. الفرس صاهل، الإنسان ليس بصاهل. الفرس الإنسان شاعر، الفرس ليس بشاعر. فاختلاف زيد وعمر وبكر وهذا الفرس وهذه البقرة في الآثار النوعية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هذه الأفراد المتعددة تنتمي إلى حقائق مختلفة، وبالتالي السؤال عن هذه الأفراد يكون ليس، لا يمكن أن يكون السؤال عن ماذا؟ عن الحقيقة النوعية، لأنها تنتمي إلى حقائق نوعية مختلفة. لابد أن يكون عن ماذا؟ عن جزء الحقيقة المشترك بين هذه الحقائق النوعية المختلفة. لأن زاد وعمر وبكر وإن كانت تنتمي إلى حقيقة نوعية هي الإنسانية، والفرس وهذا الفرس ينتمي إلى حقيقة نوعية وهي حقيقة الفرس، والبقرة تنتمي إلى حقيقة نوعية وهي حقيقة البقر، ولكن هذه الحقائق النوعية المشتركة، أو هذه الحقائق النوعية عفوا المختلفة، توجد بينها حقيقة مشتركة وهي الحيوانية، وهذه الحقيقة جزء حقيقة الفرس وجزء حقيقة البقر وجزء حقيقة الإنسان هو الحيوانية. فالسؤال عن الجزء المشترك، جزء الحقيقة المشترك بين هذه الحقيقة المختلفة. والجواب عن السؤال الأول بكمال الحقيقة المشتركة بينها، فتقول إنسان وهو النوع المتقدم ذكره. وعن الثاني أيضا بكمال الحقيقة المشتركة بينها، فتقول حيوان. غاية ما في الأمر هذه الحقيقة عندما أقول زاد وعمر وبكر وهذا الفرس ما هي، تقول حيوان. هل الجواب هو تمام حقيقة الأفراد؟ لا، جزء حقيقة الأفراد، ولكنه جزءها المشترك بينها. الجنس وهو ثاني الكليات الخمسة، ويسمى الجنس وهو ثاني الكليات الخمسة، وعليه يمكن تعريفهما بما يأتي. النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو ماذا. أما هو تمام الحقيقة المشتركة، واضح النوع هو تمام حقيقة الأفراد بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، زيد وعمرو بكر تكثر عدد فقط في جواب ما هو، ولكنها مختلفة متكثرة في العدد ولكنها متفقة في ماذا؟ في الحقيقة. ما بتلاحظوا يعني قد يتوهم أنه هذا التعريف دوري، لأنه إذا أنا أعرف أن هذه الأفراد متفقة في الحقيقة يعني النوع معلوم لي، تفهمت؟ يعني أنا عندما أسألك زيد وعمر وبكر ما هو، إذا كان اشتراك واتفاق زيد وعمر وبكر في حقيقة نوعية واحدة معلوما لي، فلا معنى لأن أسأل عن زيد وعمر وبكر ما هي. قلت هذا قد يتوهم الدور، والشبهة تندفع بما ذكرته أن الاشتراك في الآثار النوعية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه توجد حقيقة واحدة مشتركة بين هذه الأفراد، ولكن تفصيل هذه الحقيقة لا نعرفه. يعني أنت إذا نظرت إلى زيد وعمر وبكر إلى هذه الأفراد الخارجية تجد أنها تشترك في آثار نوعية معينة، واضح الفرق بين زيد والفرس وزيد وعمر. زيد والفرس يختلفان في الآثار، الفرس ليس بشاعر ليس بمتكلم، زيد شاعر متكلم، والاختلاف الاختلاف بما يعني الاختلاف العرضي لابد أن يرجع إلى اختلاف جوهري، فلا شك أن زيد حقيقة نوعية معينة والفرس حقيقة نوعية أخرى. أما زيد وعمر وبكر تشترك في آثار نوعية واحدة، فاشتراك الأفراد المتكثرة في الآثار النوعية يدلك على أنها تنتمي إلى حقيقة نوعية واحدة. أما هذه الحقيقة النوعية ما هي؟ تكون معلومة لك إجمالا، أنت تعلم أن زيد وعمر وبكر تنتمي إلى حقيقة نوعية واحدة، ولكن هذه الحقيقة النوعية مجملة عندك، فتسأل زيد وعمر وبكر ما هي؟ يأتيك الجواب حيوان ناطق، فتعرف ماذا؟ تعرف تفصيل هذه الحقيقة النوعية. الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. وقلنا كون هذه الجزئيات تنتمي إلى حقائق نوعية مختلفة يعلم من خلال الاختلاف بالآثار. وإذا كانت هذه الجزئيات منتمية إلى حقيقة نوعية حقائق نوعية مختلفة، فعند ذلك يسأل عن جزء الحقيقة المشترك بين هذه الحقائق النوعية المختلفة. حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس وحقيقة البقر حقائق نوعية مختلفة، ولكن بينها شيء ذاتي مشترك، بينها حقيقة مشتركة وهي الحيوانية. فهذا يسأل عن، تقول الإنسان والفرس والبقر ما هي؟ يقال حيوان. فحيوان يكشف عن جزء حقيقة كل نوع من هذه الأنواع وعن الجزء المشترك بين هذه الأنواع المختلفة في قبال الفصل الذي سيأتي تعريفه أنه هو الجزء المختص. يعني الناطقية جزء حقيقة الإنسان وهي جزء مختص بالحقيقة الإنسانية، ولا يشاركه مع ولا يشترك معه في هذا الجزء حقائق نوعية أخرى. الفرس لا يشترك مع الإنسان في الناطقية في الحيوانية فقط، البقر لا يشترك مع الإنسان في الناطقية في الحيوانية فقط. فإذا الناطقية جزء لحقيقة الإنسان وهي جزءها المختص للمشترك. وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة والعداد وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا. يعني هذا كأنه دفع توهم انه شيخنا انت ليش قلت المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو في تعريف الجنس، لماذا لم تقل المتكثرة بالحقيقة والعدد؟ قال لازم التكثر في الحقيقة هو التكثر في العدد، لأنه إذا وجدت حقائق متعددة خارجا لا أقل كل حقيقة وجد لها فرد، فلا بد أن تتكثر الأفراد خارجا. واضح الكلام؟ لا لا، تكثر الحقائق مش تكثر الحقيقة الواحدة خارجا. الحقيقة الواحدة تتكثر
بالحقيقة، فلا بد أن تتكثر العدد.
قال عفوا، وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة، الأولى أن يعبر هكذا: إذا تكثرت الحقائق، اجعلوا هاي العبارة مكان أدق، وإذا تكثرت الحقائق فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تتكثر الجزئيات خارجا. وإذا تكثرت الحقائق خارجا فلا بد أن تتكثر الجزئيات خارجا، لأنه إذا كل حقيقة وجد لها فرد واحد فإذا تكثرت الجزئيات الخارجية، الأفراد الخارجية. ولكن هل يلزم من تكثر الأفراد خارجا تكثر الحقائق؟ هل يلزم من تكثر الأفراد الخارجية تكثر الحقائق؟ لا، لأنه قد تتكثر الأفراد خارجا ولكن تكون كل هذه الأفراد الكثيرة أفراد لحقيقة واحد، مثل زيد وعمر وبكر وخالد. فإذا إذا تكثرت الحقائق خارجا تكثرت الأفراد ولا عكس، يعني ليس كلما تكثرت الأفراد تتكثر الحقائق، قد تتكثر الأفراد وتتكثر الحقائق، وقد تتكثر الأفراد وتتحد الحقيقة، لأن هذه الأفراد المتكثرة تكون لحقيقة واحدة. قال: وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد ما هي. طبعا إنسان حقيقة نوعية، فرس حقيقة نوعية أخرى، قرد حقيقة نوعية ثالثة. ما الذي دلنا على أن هذه الأفراد هي أفراد لحقائق نوعية مختلفة؟ الذي دلنا اختلافها في الآثار. خف السؤال عنها يكون سؤال عن ماذا؟ إنسان وفرس وقرد ما هي؟ سؤال عن ماذا؟ سؤال عن الجنس، جزء الحقيقة المشترك بين هذه الحقائق النوعية المختلفة. فإذا وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد ما هي، فيقع الحيوان في الجواب، يقال حيوان. فالسؤال عن السؤال عن الحقائق المختلفة هو سؤال عن الجنس، عن جزء الحقيقة المشترك بينها. وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ما هو. لاحظ لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة، مو مثل الأمثلة السابقة زيد وعمر وبكر وهذا الفرس. لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة. إيه؟ فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ نقول: أما الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق، يعني مفاهيم كلية تحكي عن حقائق وماهيات مختلفة، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس. فتقول في المثال الأول: إنسان وفرس وقرد ما هي؟ حيوان. ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له. يعني مثل ما أنه زيد وعمر وهذا الفرس ما هي نقول حيوان، كذلك الإنسان والقرد والفرس ما هو تقول حيوان. الجنس يقع في الجواب عن الكليات ويقع في الجواب عن الأفراد والمصادق الخارجية، ويجاب بتمام ويجاب بجزء الحقيقة المشترك بين هذه الأفراد المختلفة الحقائق، أو بجزء الحقيقة المشترك بين هذه الكليات المختلفة الحقائق، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق. مولانا، بدي نبه لمسألة: الجنس دائما يقع جوابا عن جزء الحقيقة المشترك بين الحقائق المختلفة. سيد الجنس دائما يقع جوابا عن جزء الحقيقة المشترك بين الحقائق المختلفة، غاية ما في الأمر اختلاف الحقائق تارة يستكشف من خلال الأفراد الخارجية، وتارة يستكشف من خلال المفاهيم الكلية التي تحكي وتكشف عن هذه الحقائق. يعني زيد وعمر وبكر وهذا الفرس وهذا القرد، ما الذي يكشف لنا عن أنها حقائق، أن المسؤول عنه هو حقائق مختلفة؟ الأفراد الخارجية المختلفة بالآثار هي التي كشفت أن المسؤول عنه هو الحقائق المختلفة. وقولك الإنسان والفرس والقرد ما هي؟ ما الذي كشف لنا عن اختلاف الحقائق المسؤول عنها؟ نفس المفاهيم الكلية المذكورة في السؤال، إنسان يحكي عن نوع، وقرد يحكي عن نوع آخر، وفرس يحكي عن نوع ثالث. فإذن المسألة مسألة في أنه ما الذي يحكي ويكشف عن الحقائق المختلفة؟ هل الأفراد الخارجية المختلفة في الآثار النوعية تحكي عن الحقائق المختلفة، أو المفاهيم الكلية التي تحكي عن أنواع مختلفة أو التي هي أنواع مختلفة تحكي عن الحقائق المختلفة؟ المهم الذي يهمني ليس هو ما الذي يكشف عن اختلاف الحقائق النوعية، هل الأفراد المختلفة بالآثار أم المفاهيم الكلية، هذا لا يهم. الذي يهمني أن الجنس يقع جوابا أو يبين جزء الحقيقة المشترك بين الحقائق النوعية المختلفة، ويقع جوابا عن جزء الحقيقة المشترك بين الحقائق النوعية المختلفة. الآن أنت كيف تعرف أن المسؤول عنه حقائق نوعية مختلفة؟ تعرف ذلك من خلال أن المسؤول عنه أفراد متكثرة مختلفة بالآثار، أو من خلال أن المسؤول عنه مفاهيم نوعية متعددة، هذا شيء آخر. المهم الجنس هو جزء الحقيقة المشترك بين الحقائق النوعية المختلفة. وأما الثاني فهو سؤال بما هو عن كلي واحد، وحق الجواب الصحيح الكامل أن تقول في المثال حيوان ناطق. عندما تسأل الإنسان ما هو، فإذا أنت تعرف أن الإنسان حقيقة نوعية متميزة عن باقي الحقائق النوعية، ولا تفصيل هذه الحقيقة. تعرف الإنسان معرفة إجمالية، ولكن لا تعرف مكوناته الذاتية، لا تعرفه معرفة تفصيلية. فإذا قلت الإنسان ما هو، أقول لك حيوان ناطق. أنقل هذه الحقيقة النوعية التي تعرفها من المعرفة الإجمالية إلى المعرفة التفصيلية، وأبين لك أجزاء هذه الحقيقة وذاتيات هذه الحقيقة. فإذا وحق الجواب الصحيح الكامل أن نقول في المثال حيوان ناطق، فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكل المسؤول عنه وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره، لأن الحيوانية جزء حقيقة الإنسان، ولكن بقية الأنواع تشارك الإنسان في هذا الجزء. الفرس نوع غير نوع الإنسان وهو يشارك الإنسان في الحيوانية، والبقر نوع ثالث غير نوع الإنسان وهو يشارك الإنسان في الحيوانية. فالحيوانية جزء حقيقة الإنسان، وهي الجزء المشترك بينه وبين حقائق نوعية أخرى، وإلى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة. الناطقية هي جزء حقيقة الإنسان التي بها يمتاز عن الأنواع التي تشاركه في ماذا؟ في الجنس. الفرس نوع يشارك الإنسان في جنس الحيوان، البقر نوع غير نوع الإنسان يشارك الإنسان في جنس الحيوان. ما الذي يميز الإنسان عن الفرس والبقر؟ ما الذي يميز الإنسان عن هذين النوعين المشاركين له في جنس الحيوان؟ الناطقية. الناطقية هي الجزء المختص لحقيقة الإنسان الذي يميزه عن بقية الأنواع الأخرى المشاركة له في الجنس في الحيوان. ويسمى مجموع الجواب الحد التام. سيأتي معنا في باب المعرف أنه إذا كان الحد مؤلفا من الجنس القريب والفصل القريب فهو حد تام، كما سيأتي في محله. وتمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأول من الجواب هي الجنس، يعني الحيوانية، لأنها ماذا؟ مشتركة بين الإنسان وبقية الأنواع، وقد تقدم الكلام عن الجنس. والخصوصية المميزة لنوع الإنسان عن بقية الأنواع المشاركة له في الجنس والتي هي الجزء الثاني من الجواب، يعني الناطق، هي الفاصل، وهو ثالث الكليات. ومن هذا يتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهية، ولكنه الجزء المختص بها الذي يميزها عن جميع ما عداها، الذي يميز هذه الماهية النوعية عن جميع الأنواع المشاركة لها في الجنس، كما أن الجنس جزءها المشترك الذي أيضا يكون جزءا للماهيات النوعية الأخرى. ولنا تساعدكم قش. ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أنا كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا. طبعا صار واضح عندكم أن الفصل مميز يا إخوان، ولكن من خلال ما ذكرته سابقا لازم صرتوا تعرفوا أن المميز على قسمين: مميز ذاتي ومميز عرضي. لأن العرض الخاص، قلنا أن العرض الخاص يختص بماهية نوعية واحدة، ولكنه ذاتي، ليس ذاتي، عرض بعد خارج عن حقيقة الماهية. يعني الكاتبية والشاعرية والضاحكية تميز ماهية الإنسان عن بقية الأنواع الأخرى. أحسن، تميزها، غير موجودة في غير الإنسان، لا توجد في الفرس ولا في البقر، إلا أنها ليست ذاتيات لماهية الإنسان. وعندنا شيء آخر يميز نوع الإنسان عن بقية الأنواع المشاركة له في الجنس، وهو الناطق. الناطقية تختلف عن الكاتبية، الكاتبية عرضية للإنسان، الناطقية فصل مقوم ذاتي. فإذا المميز على قسمين: ذاتي وعرضي. الفصل هو المميز الذاتي، لذلك قال: نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها. خصوصية الماهية يعني جزء الماهية، الفصل ذاتي من ذاتيات الماهية. بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها، يعني يا إخوان الإنسان، أنتم تعرفون أن الحيوانية هي جنسه، وهي جزء الحقيقة الذي يشترك فيها الإنسان مع بقية الأنواع، ولكن تريدون أن تعرفوا الجزء الآخر من الحقيقة الذي يميز الإنسان عن بقية الأنواع. تقولون: الإنسان أي حيوان هو في ذاته، حتى توضحوا أنكم تسألون عن المميز الذاتي مو العرضي. طبعا يا أخوان قاعدة خلوها بذهنكم وببالكم: السؤال عما به الافتراق والامتياز فرع معرفة ما به الاشتراك والاتفاق. يعني لولا أننا نعرف أن الإنسان يشترك مع بقية الأنواع في أمر وهو الحيوانية، ما فينا نسأل عما يمتاز به الإنسان عن بقية الأنواع. فمعرفة ما به الامتياز والافتراق فرع معرفة ما به الاشتراك والاتفاق. فإذا عرفنا أن الإنسان يشترك ويتفق مع بقية الأنواع في الحيوانية، عند ذلك يمكن أن نسأل عما يميزه عن بقية الأنواع. ولكن السؤال عما يميزه على قسمان، سؤال عن المميز العرضي وسؤال عن المميز الذاتي. لذلك عندما تريد أن تسأل عن الفصل لابد أن تحدد أنك تسأل عن المميز، فتقول الإنسان أي حيوان. فإذا أنت تعرف أنه يشترك مع بقية الأنواع في الحيوانية، فتقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته حتى أقول لك ناطق. وإلا لو لم تقل في ذاته وقلت لي الإنسان أي حيوان هو، لأمكنني أن أقول لك كاتب، شاعر، ضاحك، وآتي بالمميز العرضي. لا ملزم لي أن آتي بالمميز الذاتي، لأنه كما أن الناطقية تميز الإنسان عن الأنواع المشاركة له في الحيوانية، فكذلك الكاتبي والضاحكي والشاعري تميزه عن الأنواع المشاركة له في الحيوانية. الذي يلزمني أن آتي بالمميز الذاتي وبالفصل هو قولك أي حيوان هو في ذاته. لذلك قال: فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان، ها، فإذا عرفنا ما به الاشتراك فنقول أي حيوان هو في ذاته. ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا أي جسم هو في ذاته. طبعا ليش قال ولو عرفنا أنه جسم فقط؟ لأنه إذا عرفت الجنس القريب وسألت عن المميز الذاتي يقع ماذا؟ يقع الفصل القريب فقط. أما إذا عرفت الجنس البعيد وسألت عن المميز الذاتي، قد يقع الفصل القريب جوابا وقد يقع الفصل البعيد جوابا. مش حفصل أكثر من هيك، لأنه بعد ما عرفنا انقسام الفصل إلى قريب وبعيد، ولا عرفنا انقسام الجنس إلى بعيد وقريب، النوع ما ينقسم، عالي وسافل ينقسم. لذلك هذه التقسيمات ستأتي، ولكن أنا بس عم بين لكم أن الشيخ عدد الأمثلة ليبين أنه أحيانا لابد أن يقع في الجواب خصوص الفصل القريب، وأحيانا يقع الفصل القريب ويقع الفصل البعيد. إذا كان المعلوم لنا هو الجنس القريب، الحيوان جنس قريب للإنسان، فيقع في الجواب عن السؤال بأي حيوان هو في ذاته ماذا؟ الفصل القريب. وإذا كان معلوم لنا الجنس البعيد كالجسم، لأن الجسم جنس بعيد للإنسان، يقع ماذا؟ يقع في الجواب الفصل القريب ويقع الفصل البعيد. قال: وإن شئت قلت بدل في ذاته في جوهره أو حقيقته، لأن الذات والجوهر والحقيقة ألفاظ مترادفة يراد بها معنى واحد، فإن المعنى واحد. والجواب عن الأول ناطق فقط، أي الأول أي حيوان هو في ذاته وهو فصل الإنسان، أو صاهل وهو فصل الفرس. إذا كان السؤال أي فرس هو، عفوا، إذا كان السؤال أي حيوان هو في ذاته وكان الشبح القادم من بعيد فرسا، أقول لك ماذا؟ صاهل. وعن الثاني، ما هو الثاني؟ أي جسم هو في ذاته. يعني إذا كان المعلوم هو الجنس البعيد، حساس، لاحظ ما قال حساس فقط مثل ما قال ناطق فقط ومثل ما قال صاهل فقط، قال حساس مثلا، لأنه قد يقع الفصل البعيد اللي هو حساس وقد يقع الفصل القريب. واضح؟ حساس لا، لأنه الجسم، بل قد يقول نامي، قد يقول حساس، قد يقول ناطق. فإذا كان المعلوم هو الجنس البعيد يمكن أن يقع الفصل البعيد جوابا، يمكن أن يقع الفصل القريب جوابا. أما إذا كان المعلوم هو الفصل القريب الجنس القريب فلا يقع إلا الفصل القريب جوابا. إذا يصح أن نقول إن الفصل يقع في جواب أي شيء، مش يقع في جواب أي شيء يعني حي الله شيء بتسأل عنه فيك تجاوب الفصل، لا، في جواب أي شيء هو في ذاته. وشيء كناية عن الجنس. ليش شيء كناية عن الجنس؟ لأنه الفصل، الفصل ما هو ما به الامتياز، ولا يسأل عن ما به الامتياز إلا بعد معرفة ما به الاشتراك والاتفاق، والجنس هو ما به الاشتراك والاتفاق. وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي، هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. وفينا نستعيد عن عبارة الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته بهالعبارة يا إخوان، هو جزء الماهية المختص بها المميز لها عن باقية الماهيات المشاركة لها في الجنس. هو جزء الماهية المختص بها والمميز لها عن باقية الماهيات المشاركة لها في الجنس. خلاص الآن إذا عرفنا النوع والجنس والفاصل قبل أن يدخل الشيخ في العرض وتقسيمه إلى عرض خاص وعرض عام، والعرض الخاص إلى خاصة وغيرها، قبل أن ندخل في تقسيم العرض إلى عرض خاص وعرض عام وبقية التقسيمات التي تأتي، شرع الشيخ في تقسيم النوع إلى حقيقي وإضافي، والجنس إلى قريب وبعيد، والنوع الإضافي إلى عالي وسافل، والفصل إلى قريب وبعيد ومقوم ومقسم. هذه التقسيمات إن شاء الله تأتي معنا غدا، والحمد لله رب العالمين.